بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الموجود في كل زمان، المعبود في كل مكان، وخير الصلاة على رسوله محمد وعلى آله من علي إلى مهدي الزمان. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطالة الليلة من الدين والحياة. حكم الإله بما جرى في مسلم، والله ليس لحكمه تبديل. خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية، وعن ابن فاطمة يزيد بديل. آوته طوعة مذ أتاها والعدا، من حوله عدوا عليه تجول. فأحس ابنها منها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل. فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى نماه عقيل. فدعا الدعي جيوشه فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل. وأتت إليه فغاص في أوساطها حتى تفلل عرضها والطول. فهوى بحفرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصول. فاستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل. قتلوه ثم رموه من أعلى البنا وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل. مذ فاجأ الناعي الحسين علت على فقدان مسلم أنة وعويل. نحط رحالنا عند مسلم بن عقيل سفير الحسين ونعم السفير، بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لماذا كتب أهل الكوفة للحسين عليه السلام بالحضور ثم لم يفوا بما كتبوا به؟ لماذا بايع مسلم بن عقيل بالآلاف ثم وجد نفسه وحيدا لا يستدل على كيفية الخروج من الكوفة؟ كيف يحدث هذا الانقلاب الدراماتيكي في مواقف الناس؟ وقبل الإجابة ننوه أن كتب أهل الكوفة التي وصلت للحسين عليه السلام لم تكن أبدا وراء خروجه من المدينة إلى مكة ومنها إلى العراق، بدليل أنه وهو في المدينة أشار إلى أنهم يكتبون إليه وهم قاتلوه كما مر معنا في حلقة ماضية. مضافا إلى ذلك، فقد ثبت أن جماعة كبيرة من المنافقين ومن حزب السلطة الأموية كتبوا عن سابق تصور وتصميم للحسين عليه السلام كشبث بن ربعي وحجار بن أبجر وأمثالهم من باب ركوب الموجة، ظنا منهم أنهم يوقعون به، ولمزيد من بث الفتنة وإرباك الجسم الموالي لآل محمد صلى الله عليه وآله. وكيف كان، فقد أرسل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل سفيرا ونائبا عنه إلى الكوفة مشعرا إياه أن خاتمة مطافه هو الشهادة. فقد ذكر صاحب كتاب الفتوح والخوارزمي في مقتله نصا يلقي الضوء على اللقاء الأخير بين الرجلين، حيث قال الإمام عليه السلام وهو يودع مسلما: إني موجهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامضي ببركة الله وعونه حتى تدخل الكوفة، فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها وادعو الناس إلى طاعتي، فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجل علي بالخبر حتى أعمل على حساب ذلك إن شاء الله تعالى. ثم عانقه الحسين وودعه وبكيا جميعا. وقد نزل مسلم على ما هو المشهور في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثم تحول منها إلى دار هاني بن عروة المرادي، وإن ذكرت بعض الروايات أنه نزل أولا في دار مسلم بن عوسجة، ثم تحول منها إلى دار هاني، وأقبلت الشيعة تختلف إليه، وعلى كثرة من اجتمع به لم يقم متكلما إلا 3 رجال فقط. فقد قام عابس بن أبي شبيب الشاكري رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني لا أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم وما أغرك منهم، والله أحدثك عما أنا موطن نفسي عليه، والله لا أجيبنكم إذا دعوتم، ولا أقاتلن معكم عدوكم، ولا أضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. ثم قام حبيب بن مظاهر فقال: رحمك الله، قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك. ثم قال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه. ثم قام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال مثل مقالتهما، والثلاثة كما هو معلوم من شهداء عاشوراء. لكن في نفس الجلسة كانت ظاهرة الشلل النفسي المتفشية في القوم ظاهرة، حيث نجدها واضحة من خلال كلام شاهد عيان كان حاضرا، إذ يقول الحجاج بن علي عن محمد بن بشر الهمداني عندما سأله: هل كان منك أنت قول؟ قال: إني كنت لا أحب أن يعز الله أصحابي بالظفر، وما كنت أحب أن أقتل، وكرهت أن أكذب. فهو يحب الحق إذا، ويكره أن يموت في سبيله، ويريده هينا لينا لا يؤثر على دنياه. في هذه الأثناء وصل عبيد الله بن زياد واليا جديدا على الكوفة. يروي لنا التاريخ أن بعض من رافقه في قدومه إلى الكوفة، وهم يعلمون أنه ضال مضل سفاك للدماء، بدل أن ينفرد به فيقتلوه، كان جل ما صنعوه أن تساقطوا عنه في الطريق بحجة المرض والتعب، أي تركوه واعتذروا عن مرافقته بالمرض والتعب، ولم يكن معه حين دخول الكوفة أحد على رواية. وإن كنا نقطع أن كثيرا من جيش الشام كان معه أو وصل بعيده بقليل. فوصل إلى القصر ودخله على الوالي القديم النعمان بن بشير، وبدأ يعمل فور وصوله. وكان في القصر ما يربو على 200 من الرجال، مضافا إلى من كان معه أو من التحق به، وخطب في الناس بخطاب إرهابي نصره: أما بعد فإن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وثغركم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم، وبالشدة على مريبكم وعاصيكم، وأنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده، فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البر، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه الصدق ينبئ عنك للوعيد. وكانت أول الإجراءات وأخطرها على الإطلاق أنه أخذ عرفاء الناس أخذا شديدا، والعرفاء في ذلك الزمان يعني المخاتير في زماننا، أي المسؤولين الإداريين عن الأحياء والقبائل، يوزعون الأعطيات ويأخذون الضرائب ويحصون السكان وما شابه ذلك. فأمرهم قائلا: اكتبوا إلي الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين، أي الذين يطلبهم يزيد لإلقاء القبض عليهم وقتلهم أو التنكيل بهم، ومن فيكم من الحرورية أي الخوارج وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق، فمن كتبهم لنا فبريء، ومن لم يكتب لنا أحدا فيضمن لنا ما في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ، فمن لم يفعل برئت الذمة منه وحلال لنا ماله وسفك دمه. وأيما عريف وجد في عرافته أو وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألغيت تلك العرافة من العطاء، وسير إلى الموضع بعمان الزارة، وهو موضع على ساحل الخليج العربي قرب عمان شديد الحرارة ينفأ إليه المخالفون آنذاك. ومعلوم أيها الإخوة أن العريف وظيفة حكومية، فكان العرفاء مرغبون مرهبون، فبدأوا بالإحصاء ورفع التقارير، ومن قصر منهم نم عليه من هم تحت عرافته لئلا ينقطع عطاؤهم أو يؤذون وينفون. وهنا بدأ الخذلان والتراجع، ثم عمد إلى قتل الشيعة، بل انتقى من يكون لقتله أكبر الأثر في إرهاب قبيلته وجيرانه، فقد كان ميثم التمار من خلص أصحاب علي عليه السلام، وقد عاد للتو من عمرة له، فألقي القبض عليه وصلب مع تسعة ممن هم على رأيه. ولما أدخل على عبيد الله بن زياد قال له أين ربك؟ قال بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمة. قال إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريد من قولك، ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك؟ قال أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة، وكان ما قال، فصلب وقطعت أعضاؤه ولجم في فمه، ثم طعن بحربة بعد أيام ثلاثة من الصلب فاستشهد. ومن المؤرخين من يرى أن رشيد الهجري أيضا كان ممن قتلهم ابن زياد وليس أباه، يعني زياد ابن أبي. ثم بعد القتل عمد إلى مجاميع عظمى من الكوفة فزجها في السجون. قال العلامة المامقاني إن ابن زياد لما اطلع على مكاتبة أهل الكوفة الحسين عليه السلام حبس 4500 رجل من التوابين من أصحاب أمير المؤمنين وأبطاله الذين جاهدوا معه، منهم سليمان بن صرد وإبراهيم بن مالك الأشتر. بينما ينقل الشيخ باقر شريف القرش أن الذين اعتقلهم ابن زياد في الكوفة 12,000، وأن من بينهم سليمان بن صرد الخزاعي والمختار الثقفي 400 من الوجوه والأعيان، كما حبس جماعة من الوجوه استيحاشا منهم كالإصبغ بن نباتة والحارث الأعور الهمدان. ولا ننسى أيضا أن ابن زياد حمل معه مالا عظيما، ووجد مالا في بيت مال الكوفة فوزعه بطريقة فاحشة وبسرعة عجيبة، مما ترك أثرا كبيرا في النفوس الضعيفة التي طالما قاتلت عليا من قبل بأموال معاوية. ثم هناك أمر هام غفل عنه كثير من المؤرخين، وهو أن الكوفة كانت بلا زعيم فعلي متقدم على أقرانه، ذلك أن قاطنيها كانوا قبائل شتى عمل فيها معاوية طيلة 20 عاما كل ما يستطيع لإبقاء التناحر بين القبائل والإرهاب والقمع والمراقبة الشديدة واللسيقة لكل حركة، مما ولد ضعفا عاما وقلة ثقة، فجعلوا يميلون إلى الفردية أكثر من التأثير الجماعي، ويمكن أن نستدل على هذه الفكرة بكثرة الكتب التي وردت للحسين عليه السلام. فلو كان للكوفة عميدا أو زعيما لنطق باسمها بكتاب واحد وليس باثني عشر ألف كتاب، ولم يكن لشرفاء القبائل تأثير يذكر، إذ كانت السلطة قد برزت وجوها غيرهم وجعلت بيدهم خدمات القبيلة العامة والوظائف الهامشية لأبنائها. وهكذا وجدنا مثلا شريحا القاضي موظف السلطة شارك في خيانة قريبه هاني بن عروة المرادي، وكان ممن أسلمه للذبح على يد ابن زياد. أو لنقل إن في مقابل هاني بن عروة كان عمرو بن الحجاج الزبيدي من نفس القبيلة يتفانى في خدمة ابن زياد وساهم في قتل الحسين عليه السلام بعد ذلك. ولعل أصعب ما ابتلي به أهل الكوفة أنهم كانوا مشلولين نفسيا، قد أصابهم الوهن نتيجة تراكم الظروف القاسية بعد صفين واستشهاد الإمام علي عليه السلام وتفرق الناس عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ثم سياسة معاوية فيهم بالقتل والتشريد والتنكيل وسمل الأعين والتصليب وتهجير القبائل الموالية لآل الرسول صلى الله عليه وآله. وقد تبدى لنا هذا الشلل في جملة مواقف، فقد خاطب عبيد الله بن الحر الجعفي الإمام الحسين بقوله: والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخر، ولكن ما عسى أن أغني عنك ولم أخلف لك بالكوفة ناصرا، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت. فأعفاه الإمام مستغنيا عن نوعية الرجال هذه. وقد أدرك زعماء الشيعة أن الوهن والخذلان كانا متفشيين، فقد خاطب سليمان بن صرد الخزاعي المجتمعين في بيت المختار لدى قدوم مسلم بن عقيل بقوله: فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه. ولقد كان مصطلح جيش الشام يترك لدى الكوفيين أثرا سيئا، بحيث يذكرهم دائما بالمعاناة. وكان ابن زياد قد أشاع قدوم جيش الشام، فانهارت النفسيات التي تميل إلى الدعة وحب الدنيا. وبالفعل وصلت كتائب من جيش الشام، ساهمت في ضبط الوضع في الكوفة ثم ساهمت في قتل الحسين عليه السلام. وهكذا أضحى مسلم وحيدا في أزقة الكوفة، ثم كان ما كان من شهادته. فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. أحببت سادة المشاهدين أن أضع بين أيديكم صورة مصغرة موجزة عن وضع الكوفة حين قدوم مسلم إليها وما تلاها. كل هذه الأسباب ساهمت في أن يقف مسلم وحيدا فريدا إلى أن استشهد رضوان الله تعالى.
جزاكم الله خير سنة.
وإياكم إن شاء الله.
يعني كثيرا ما سمعنا وقرأنا كذلك أن أهل الكوفة هم الذين يعني الشيعة بالتحديد سماحة الشيخ هم الذين ورطوا الإمام الحسين عليه السلام بالمجيء إليهم من خلال ما كتبوه. يعني ما صحت هذا الكلام إذا جاز المقال؟
هل تحرك الإمام الحسين عليه السلام نتيجة كتب أهل الكوفة؟ طب ما كتب أهل الكوفة أتته تترى وهو في المدينة المنورة. واضح ما رواه ابن أعثم الكوفي وغيره، مسك الكتب قال: يكتب لي أهل الكوفة وهم قاتلي. أصرح من هيك شو بعد؟
نعم.
إذن الكتب صحيح ورد منها من قبل بعض الموالي، نعم، لكنها لم تكن أبدا الدافع لخروج الإمام الحسين عليه السلام، بدليل أنه لم يخرج إلى الكوفة رأسا، خرج إلى مكة لمكث فيها 120 يوم ثم خرج إلى الكوفة. هو أراد أن يكون مصرعه في العراق.
نعم.
وكنا قد شرحنا لإخواننا المشاهدين. أضف إلى ذلك الكتب كانت مشتملة على كتب المنافقين بدليل أنه أخرجها ورماها بين أيديهم، يا شبث ابن ربعي، يا حجار ابن أبجار، يا عبد الرحمن ابن الحجر، هاي مو كتبكم، ورماها يوم عاشورة. أقام الحجة، الكتب لم تكن الداعي لخروج الحسين، فليفهم هذا الكلام. ثم كم كان عدد الشيعة في الكوفة؟ انتبه، انت عم تحكي بفترة كان معاوية قد سحل الكوفة، لم يبقي فيها رأس، هجر من هجر، ثم استقدم الحمراء. بعد وقعة جالولاء وما شكل ذلك صار في ناس من الموالي يسمون بالحمراء، استقدمهم زياد بن أبيه إلى الكوفة ووطنهم، صار في مستوطنات داخل الكوفة. ثم كيف كانت التركيب الجغرافي للكوفة؟ مش مدينة فيها طراز سكاني، كانت مدينة أفقية، كل قبيلة كانت تقتطع قطعة من الأرض بجوار الكوفة متصلة بالكوفة، حتى يقال إن بعض أبواب باب المسيب كان على الكوفة بعيد عشرات الكيلومترات عن الكوفة. إذن كانت مدينة أفقية يسهل فيها إدخال الفكر الاستيطاني. وعبيد الله بن زياد عندما قدم جاء معه من جند الشام أو لحقه من جند الشام ما يوطد به أمر، وإلا كيف قدر حبس 4500 من الناس، منهم حقيقة لا يرقى إليهم الشك كالمختار الثقفي، كابراهيم ابن مالك الأشتار، كسليمان ابن صرد الخزاعي وغيرهم. ها وحدهم كانوا يستطيعون قتل ابن زياد، وقد قتلوه عندما حانت الفرصة لإبراهيم الأشتر وللمختار الثقفي، يعني عندهم قدرة على الفعل. لا، الأمور غير ما يصوره بعض المؤرخين. إذا بالعودة إلى سؤالك أنه أهل الكوفة هم اللي ورطوا الحسين، الإمام الحسين لم يتورط، الإمام الحسين قدم إلى الموت عن سابق إصرار وتصور
برسالة إلهية
بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وآله لتقام الحجة الكبرى على الأمة بدم لرسول الله يسفك. ولطالما أشبعنا هذا الموضوع شرحا وبحثا. فإذا الزعم بأن كتب أهل الكوفة هي التي، كتب أهل الكوفة كانت حجة عليهم وليست توريطا للحسين، بدليل أن الحسين استعملها حجة عليهم ومضى، كان بإمكانه يقول لهم هذه كتبكم في أمان لا، ما بدي أنا أنصركم ولا، ودعوني أذهب. لم يقول الإمام، شو قال؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. كان في موقف طويل عريض قام به الحسين صلوات الله وسلامه، وكان في كل مرة ينعى نفسه ليؤكد على أن الموضوع ليس موضوع ربح وليس موضوع إقامة دولة وبيعة، إنما هو موضوع واضح تماما، موضوع مقتل وشهادة، كأني بأوصال هذه تقطعها عثلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراه الناس
سبايا،
إلى غير ذلك من عشرات النصوص من رسول الله وأمير المؤمنين وأخيه الحسن صلوات. وإلا ما معنى في حشرجات نفسه الأخيرة الإمام الحسن سلام الله على شؤى، لا يومك يومك يا أبا عبد الله الحسين. بيرجع بيجيني واحد بيطرز لي كتب أن الحسين كان مرتجلا وأنه ورطوا أهل الكوفة وهود الشيعة اللي ورطوا بكم. عبيد الله بن زياد شيعي؟ من هم من الشيعة اللي قتلوا الحسين؟ هو خاطبهم، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين ولم تكونوا تؤمنوا بالله فكونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا كما تدعون، يا شيعة آل أبي سفيان. منذ ذلك الحين حدد الإمام من هم قاتلوا. بيجيني مؤرخ يريد أن يستجدي منصبا لدى السلطة ليلقي بذلك على عاتق الشيعة، هذا كلام عيب. شيعة أهل البيت من أطاع الله مو الذين يقتلونه. نعم في نفوس ضعيفة، إيه في شلل نفسي عند الأمة إيه؟ لذلك خرج الحسين لتخرج الأمة من شللها. آخر الدواء الكي إجا الحسين كوى الأمة وما زالت مكوية إلى يومنا هذا. ما زالت الأمة تنظر إلى الحسين باعتباره حمال ألوية الحق في هذه الأمة. نعم.
طيب ما صحت ما يشاع سمحت الشيخ أنا مسلم بن عقيل يعني استعفى الإمام الحسين أثناء الطريق من مهمته؟
شوف في رواية نقلها الطبري ما منعتب على الطبري لأنه مؤرخ سلطة ونناقشه، بس عندما يروي الرواية الشيخ المفيد في الإرشاد نتوقف عنده. عجبت وليس ينقطع عجبي، وقد تعجب كثير من المؤرخين كيف ينقل الشيخ المفيد هكذا رواية رحمه الله في كتاب الإرشاد. الرواية كالتالي: انتدبه الإمام الحسين من مكة إلى الكوفة، فمر إلى المدينة، أمر طبيعي اللي بيعرف جغرافية المكان. مكة تكون هنا لنفرض هنا، هذه مكة، هذه المدينة، هذا العراق، فلا بد أن يمر في المدينة. مر إلى المدينة فأخذ معه أخذ معه الإمام المسلم بن عقيل دليلين، فوصلا إلى منطقة اسمها بطن الخبيت، فجهدا عطشا أو كادوا أن يموتوا عطشا، فاستنقذوا أنفسهم بحشاشة، أو بعض الروايات تقول الشيخ المفيد يقول مات الدليلان
توفي أنا.
فبيبعث كتاب المسلم إلى الإمام يستعفيه، فيرد عليه الإمام أنه ما أقعدك عن مهمة إلا الجبن. شوف هذا اللي بيقول عنه: ثقتي من أهل بيتي وابن عمي، وأني أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. بيبعث له أنت واحد جبان إلى آخره، الرواية كلها مفبركة بدليل. أين تنوصل بين خروجه من مكة إلى وصوله إلى العراق؟ قداش في 25 يوم؟ كيف؟ خلي المشاهدين يفكروا معي، كيف ب 25 يوم بقي قاعد في بطن الخبيت وأرسل رسولا بده 10 أيام روحة و10 أيام رجعة ليأتي برسالة الحسين؟ يكون على حسابات الطبري يكون مسلم بن عقيل قد وصل إلى من مكة إلى الكوفة بخمسة أيام، وهذا لا تقطعه السيارة الآن إلا بشق النفس، أضرب مثلا. كيف بقي قاعد أرسل رسالة وانتظر الجواب في مكان ما في الطريق بحيث يستغرق 10 أيام، والمؤرخون يطبقون على أنه وصل بخمسة وعشرين يوم إلى الكوفة مع مروره بالمدينة وأخذ الدليلين؟ هذا من المكذوبات على مسلم ابن عقيل، لعل الشيخ المفيد يكون قد نقلها دون التفات، أو لعل يكون قد دس في كتابه. لا تنسى أنه الشيخ المفيد قريب يعني بالقرن الثالث للهجرة، فيفصلنا عنه الآن 1100 سنة تقريبا، إما دس في كتابه أو أنه نقلها على نحو النقل وليس على نحو التبني. ومن هنا نعلم أن كثير من الروايات ينبغي التوقف عندها وإجراء ولو عمليات حسابية بسيطة لنكتشف زيفها. نعم.
لماذا اعتبرتم سماحة الشيخ أن العرفاء كان لهم الدور الأخطر بالإجراءات التي قام بها بزياد؟
يا أستاذ أحمد، إخواني المشاهدين، الآن إذا كل عائلة من الآن موجودة في العراق، في لبنان، في الكويت، في السعودية، في الخليج، في أي بلد، كل عائلة مسؤول عنها مختار، عمدة، شو ما بدك سمي، شيخ صلح، هذا وظيفته يحصي السكان ويبعث يبلغ نفوس بالمواليد الجدد وبالوفيات، ويبلغ شو زرعوا هاو القبيلة والعائلة وقديش عليهم خراج، وإذا جاءت الأعطيات تعطى له ليوزعها على الرؤوس. إذن هذا مسؤول إداري. الآن في زماننا المختار إذا جمعوا المخاتير العمد،
نعم،
الموظفون من قبل وزارة الداخلية، إذا جمعهم وزير الداخلية وهددهم تهديدا شديدا أنه ستقطع رواتبكم، اللي بيزعبر منكم بحرف سأقطع رأسه، يصلب على باب داره، تسبى زوجته، أو ينفى هو والمجلس الإداري تبعه إلى بلاد عمان حيث الحرارة تبلغ 60 درجة مئوية، ولا في طريق قوافل وما في شيء، يموت جوعا هناك. ويا أهل القبيلة يا أهل العيلة، إذا شفتوا العريف تبعكم هذا المختار هذا الموظف الإداري يقوم بفعل شائن ولم يبلغني وما بلغتوني، أنتم مجرمون معه وستقطع أعطياتكم، وإذا زدتوا شوي المسألة وتسترتم ستصلبون وتهدم دوركم وتنفون. شو بيصير
هذه الحال؟ يعني
شو بيصير؟ كم جريء تستطيع أن تستخلص من كل عائلة؟ أكثر من 73 وافوا الحسين كانوا معه، أخذ العرفاء أخذين، هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، أخذ العرفاء أخذا شديدا. وين في واحد من طلبة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية؟ هيك نصه هو ابن زياد، بدكم تبلغوني عنه. مين في من الحرورية؟ الحرورية يعني الخوارج، بل لفظة الخوارج صارت تشمل الشيعي واللي واقف موقف سلبي من الحكم، كلهم هاو حرورية عند عبيد الله بن زياد. بدك تبلغني وإلا العريف اللي عند شوي آدمي وتردد في التبليغ، بلغ عنه أقرباؤه، ليش بدك توقف لنا عطائنا؟ لماذا تعرضنا للسبي؟ لماذا تعرضنا للمشاكل؟ بدأ الضغط الشعبي، الرجال اللي صمدوا فسدت عليهم نسوانهم خوفا على أبنائهن وظنا منهن أنهن يحسن صنعا. فكانت تقارير هالاستخبارات تصل إلى عبيد الله بن زياد فيعلم كل شيء يدور في الكوفة، وبالتالي بدأ ينتقي من يقتل بمن أؤدب. لما بيجي يا استاذ أحمد إلى عائلتك فينتقي وجيهها فيقتله شر قتلة، ستنام العائلة نوما كبيرا، لأنه أولا راس ما عاد فيه، ثانيا موالاته لعلي بن أبي طالب دفع ثمنها، فلنتستر ولينجو كل منا بنفسه. أضف إلى ذلك عندك 20 سنة من التراكمات في الكوفة من القتل والتذبيح والتشريد والتنكيل وحمل الرؤوس من بلد إلى بلد. عمرو بن الحمق الخزاعي من قتل؟ أنا قتلته، قتله معاوية بن أبي سفيان، وقتل زوجته قتلت معه. الحضارمة من قتلهم؟ قتلهم معاوية بن أبي سفيان. حجر بن عدي وأصحابه من قتلهم؟ قتلهم معاوية بن أبي سفيان. اجى عبيد الله بن زياد بنفس المنهج وبشراسة وسرعة، نقل خلص عند علي ميثم التمار على قول رشيد الهجري. ميثم التمار صلب 10 عشرة، طيب مين هاو التسعة؟ لا شك أن قتلهم يترك أثرا عنيفا في صدور أقربائهم والقبائل الأخرى.
صحيح.
بدأ الانهيار والأرضية مهيئة للانهيار، بدأت الانهيارات المتلاحقة بسرعة دراماتيكية، وجيش الشام 500 تتلوها 500 كتائب، كل كتيبة 500 يصلون. بس يوصل الجندي إلى بلاد غريبة وقد أبيح له أن يصنع ما يشاء، شو بيصير؟ يسرق، بينهب، بيخرب وظيفته، فسح له المجال بأن يمارس أبشع الأمور. بدأت الناس تنكفئ وبدأت تتذكر مآسيها طوال 20 سنة الماضية. لكن موضوع العرفاء حقيقة كانت ضربة خبز، ضربة معلم من قبل عبيد الله بن زياد، تفتقت عنه ذهنيته الشيطانية. هذه برأيي هي القشة التي قسمت ظهر البعير.
نعم. فاصل، منكمل سماحة الشيخ.
ما عندنا مانع.
إن رمت خير حما وخير مقيلي فأعقل بمثوى مسلم بن عقيلي مثوى تضمن للشهادة سيدا فاق الورى بالفضل والتفضيل. نعود بعد قليل نلقاكم مشاهدينا الكرام، كونوا معنا كرما لا أمرا.
عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي عليه السلام: كان عندي جبرائيل آنفا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني، ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصاني.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني، ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصاني. يا
ذا الصنع الجميل ذا الطول والحول يا أشفى منيل، قد هامت أحلامي فيك يا مقيل يا مغني آمالي بالمن الجليل. سبحت في معناك رؤاي صارت كالأوهام تذوب للوجه الأكرام، وترامت آلاء مناي تمحو عن دنياي كروب بالفضل الأقدام. حسن ركني ومغيثي في كربي رغم الأخطار، يا من يدعى ويناجى مأمولا بعد الآثار، يا مؤنس كل وحيد يا مأنوسا في الأسحار، يا ملجأ كل طريد يا من يكفي للأقدار.
إلهي سامع النجوى ومن أجرى ندى المروى بأراق وأغصاني.
لازلنا معكم مشاهدين الكرام من الدين والحياة، نتابع هذه الحلقة المعنونة بمسلم ابن عقيل برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، نعود لأسئلة البحث.
نعم.
يعني مجتمع أهل الكوفة، هذا الانقسام القبلي،
نعم،
ما هي أسبابه؟
شوف، أول من أشار إلى هذا بحدود علمي المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه أنصار الحسين. العرب عربان، عرب الشمال وعرب الجنوب، يعني مضر واليمن إذا بدنا. حاول الحكم الأموي بدءا من معاوية أن يبث الفرقة بين العدنانية والنزارية، اليمن يعني بين عرب الشمال وعرب الجنوب، بتفضيل عرب على عرب وتقريبهم من الحكم. هذا يوجب عند الآخرين عقد في مكان ما، وبتعرف العقد كانت تنعكس من خلال تصرفات الزعماء، من خلال تصرفات الحكم مع جهة دون أخرى، من خلال حالة غبن يشعر بها البعض. كل هذه بدنا نأخذها بعين الاعتبار. أضف إلى ذلك أن الكوفة كانت مرتعا تقريبا لقبائل الجنوب، يعني همدان وربيعة ومن والاهما. لكن حدث تهجير وتغيير ديموغرافي ممنهج في زمن معاوية باستبدال قوم والاتيان بغيره. يعني أين ذهبت قبيلة همدان التي كانت تعد تقريبا 40,000 رجل، واستوطنت الكوفة في زمن علي والتحقت به؟ وين النخع؟ وين همدان؟ وين ربيعة؟ عرب الجنوب وين؟ أين هم؟ يبدو بعد استشهاد الإمام والتنكيل من قبل معاوية، همدان انتقلت إلى منطقة كانت غير مأهولة في تلك الفترة بالسكة، وهي جبال لبنان. وليش عندنا اسمها منطقة اسمها الضنية بجوار طرابلس؟ لأنه عندما استوطنها الشيعة وجهروا بعقائدهم سميت جبال الظنيين، لأننا نعتبر مع الأسف عند بعض المسلمين أهل ظن وليس أهل يقين، يعني بالكاد مسلمين أو يكادون. طيب، إذن في فرز ديموغرافي، في تشتيت قبلي، في تفضيل عرب على عرب. الإمام الحسين سلام الله عليه من جملة أهدافه أنه دمج في أنصاره بين عرب الشمال وعرب الجنوب، فاختلطت دماؤهم، فوت على معاوي ومن بعده يزيد فرصة 20 سنة شغل في الفتنة، ثم ارتدت عليهم على الأمويين، فكان الفتنة بين عرب الشمال وعرب الجنوب ساهمت في سقوط الدولة الأموية، وخصوصا ما جرى من تفاخر شعري بين الكوميت ابن يزيد الأسدي وغيره من الشعراء، ولعله كان بمباركة من الإمام الباقر سلام الله عليه. لعله، أقول ما في بحث مؤكد في هذا الأمر، في ظن، والظن لا يمكننا أن نعتمد عليه. إذن في تهجير سكان، استقدام سكان، في تربية زعامات خليقة مخلقة وليست زعامات حقيقية. يعني عندما يجعل من أمثال الأصبغ بن نباتة في بيته ليقام له زعيم في مقابله، أو هاني بن عروة يكون عمر بن الحجاج الزبيدي في مقابله، معناته هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يكفي أن أتقرب إلى السلطان لأصبح زعيما على قبيلتي في مقابل زعامات تاريخية. إذن في انقسام قبلي، في تشتيت ديموغرافي، في تعمد من قبل السلطة الحاكمة بتفضيل عرب على عرب. إذن في تمزق، أنتج تمزقا قبليا عائليا. طيب، ما الذي يجمع الناس؟ إذا ما جمعهم الدين تجمعهم القبيل، فإن لم تجمعهم القبيلة جمعتهم الفكرة القومية، إن لم كل هذا كان مفقودا. دين رقيق أصبح ملكا، فلان يحشى ثوبه دراهم ودنانير، مجاءوا إلى معاوية وفد من القبائل فأعطاهم كل واحد 100,000، إلا واحد أعطى 20,000. فلما خرجوا وكانوا في الطريق كم أعطى؟ قال 20,000. قال أعطانا كل واحد 100,000. أوف، رجع إليه قال تعطيني 20,000 وأنا زعيم قبيلتي وهوديك كل واحد 100,000؟ شو فرق بيني وبين، ما الفرق بيني وبينه؟ قال أولئك وكلناهم إلى دنيانا، أما أنت فنكلك إلى دينك. قال أبيعك ديني، كفي لي 80,000. هذا ملك، زعيم بجوة له شوارب شنبات يبيع ديني. أخ على من؟ قال أبيعك ديني يا أخي، لا تعول على ديني، أنا لا دين لي، ديني 80,000 أن تساويني ببقية الزعماء. هذا كلام كان يشكل تجارب يقوم بها معاوية على فئران المختبرات أولئك ليرى من يبيع دينه بدنيا. وكان في أكثر الأحيان، أقولها لإخواني المشاهدين، كان في أكثر الأحيان موفقا، لأن معاوية خبر الناس وعلم أن الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. هذا الانقسام، شو معنى أن يصل إلى الحسين 12,000 كتاب من أهل الكوفة؟ يعني ما فيهم زعيم، وإلا الزعيم مفروض ينطق باسم نصف مليون بني آدم. ما في زعيم، ما في قائد فعلي، ما في وجيه، كل 4-5 يرسلون كتابا إلى الحسين، فيهم المنافق وفيهم الانتهازي وفيهم الوصولي وفيهم من يظن أن الدنيا ستبتسم للحسين فيكون له من دنيا الحسين شيئا. وهذا ما عبر به الإمام، قال من الشيعة الإمام الرضا سلام الله، من يحبنا انتظار قائمنا ليصيب من دنيانا فأولئك لعنة الله عليهم، لعنهم الإمام. ف في كثير من الانقسام الحاد ادى الى ما ادى اليه. والهيني عندما يصل المسلم ابن عقيل مولانا لا يجد الا 3 اشخاص ينطقون،
هذا دليل على ما تفضلت،
دليل على واحد يقول للامام الحسين بكل صراحه لا اغني عنك شيء يا ابن رسول الله، ولا ولم اخلف لك في الكوفه ناصر، وبعد نفسي لم تسمح بالموت، اعفيني عفاك، اقلني اقل. الامام بحاجه الى هالمسخ، أو بحاجة إلى عابس ابن أبي شبيب الشاكري الذي نزع درعه وأصبحت آلامه آمالا وانحدر قائلا أجنني حب الحسن. هو قديش عددهم؟ نعم
نعم. ننتقل إياكم سمحت شيخ الأسئلة إخواني
أسئلة المشاهدين، أنه أمينات كانت
طبعا فيه. السؤال الأول، يعني ما هو المقصود بالحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
أحيانا إخواني المشاهدين ألتمسكم تعذروني، بيمرق ضمن كلامي مصطلح قد لا يفقهه كثير منكم. بالفعل جاءني سؤال أنك ذكرت الحكم الوضعي والحكم التكليفي. عندما يقول الله عز وجل، لحبصت العبارة قدر ما أستطيع، عندما يقول الله عز وجل أقم الصلاة كتب عليكم الصيام، أصدر الله أمرا، إذا تنجز أصبح ناجز في حقنا تكليف. بدنا نسقطه عن كاهلنا، كيف نسقطه؟ وقت الصلاة منصلي، وقت الصوم منصوم. طيب، فإن لم نفعل توجه صار في ذمتنا حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو في الآخرة، هل يعذبنا الله أو يرحمنا؟ نعذب على ترك الصلاة، توعد الله من يترك الصلاة أن يعذبه، نعذب على ترك، هذا بيسموه الأثر الأخروي، في الآخرة بيسموه حكم تكليفي. طيب بعدنا بالدنيا، في حكم وضعي مترتب على ترك الصلاة، إيه يجب عليك القضاء، هذا حكم وضعي. طيب في حكم مترتب على تركنا الصيام، نعم، في 3 أحكام وضعية، القضاء والكفارة والتوبة. بدك تكفر عن كل يوم افطرته عمدا اما بعتق رقبة، ولا رقاب في زماننا نعتقها، فاذا بدنا نصوم 60 يوم متتالية او نطعم 60 مسكين. اذا ما بنستطيع نصوم 60 يوم متتالية عن كل يوم افطار عمدي، اذا في كفارة وبدك تقضي، بدك تقضي وبدك تكفر وبدك تستغفر الله ان لا ترجع لمثله. هذا بيسموه الحكم الوضعي. لما منقول حكم وضعي وحكم تكليفي، الحكم التكليفي قلما نستطيع ان نعرفه لانه بيد الله عز وجل، والله وعدنا بغفران الذنوب جميعا الا ان يشرك به، لكن في 13 مورد في القرآن توعد بها الخلود في النار. مثلا من قتل نفسا عامدا متعمدا، قتل مؤمنا عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها، توعده الله بالخلود. هل يقبل التوبة؟ هل يمكن أن يرحمنا؟ هذا أمر بيده عز وجل. إذن الحكم التكليفي هو حكم الآخرة لترك واجب أو فعل حرام. الحكم الوضعي هو ما يمكن استدراكه من تفويت الحكم الشرعي بقضاء أو كفارة أو ما شكل ذلك. من قتل مؤمنا هلا متعمدا جزاؤه جهنم خالد فيها، طيب إذا الله سبحانه وتعالى رحمه بالدنيا شو؟ طيب إذا ولي الدم سامح ودفع الدية ثم صام دفع الكفارة، ما كمان من قتل مؤمنا خطأ مثلا في قتل الخطأ فعليه كفارة كبيرة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فلا بد من أن يأتي بالحكم الوضعي، وبعدين الأمر التكليفي، الحكم التكليفي أمره إلى الله عز وجل. فإن يعفو فبرحمته وإن يعاقب فبذنبنا. نعم.
إلى سؤال آخر سمحت الشيخ، يعني هل أن الوضوء في الأماكن المخصصة للشرب مبطل الوضوء فقط؟
في شيء اسمه مسبلة، مسبلة مياه، سبيل مياه. مرة يكون ملك ومرة يكون وقف، الملك ومرة يكون وقف ومرة يكون لا حالة من تنظيم الموضوع. يعني مثلا نمرق على سبيل ما في الشارع، في كتار ناس بيعملوا سبيل بيكتبوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا أنشئ هذا السبيل عن روح فلان، فينا نشرب وفينا نتوضى وفينا نعبي وناخذ عبيوتنا، ما في مشكلة بما لا يتعارض مع حق بقية الناس.
صحيح.
لأنه هذا مطلقا جعله أصحابه بيده. ومرة بيجي الواقف أو صاحب الملك بيقول أنا أبيح منه الشرب فقط دون الوضوء. طيب صاحب الماء عم أقول أنا لا أبيح لك الوضوء، فإذا توضأ به أصبح وضوءه باطل
غصب أيضا
طبعا مغصوب. ومرة في أماكن عامة مثلا في مكة المكر، في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الأئمة، عند الإمام علي، عند الإمام الحسين، تجد أماكن يقول الماء مخصص للشرب وليس للوضوء. إذن الذين ينظمون هذا الأمر لا يبيحون لك، صحيح مو ملكهم الماء، وزمزم ملك لعام العموم المسلمين، ومياه الحسين ما اشترى الأرض بمياهها ملك لكل من ينتسب إلى الحسين سلام الله عليه، يعني للملايين من السادة، كثر الله أعدادهم وأعز الله كلمته. وهودي قطعا بيسامحوني اتوضى من مياه جدهم الحسين. بس يا أخي في التنظيم، أيعقل بقلب المسجد الحرام إذا كان القيمون بغض النظر عن موقفنا منهم، القيمون يقولون لا نجيز لكم الوضوء لأنه يوجب هرج ومرج، هذا للشرب فقط، إذا بدك تتوضى سيمتلئ المسجد الحرام بالمياه وبقايا يعني مياه الوضوء، وهذا يوجب حرج على الحجاج. فنحن مع التنظيم ولسنا ضده، وبالتالي مخالفة هذا التنظيم يحرمه فقهاؤنا، وبالتالي الوضوء منه يصبح باطلا. كذلك الأمر في المراقد المشرفة لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا المالك أو الواقف أو المنظم لا يبيح الوضوء من الماء، يبيحه للشرب فقط،
لا يجوز استعماله،
فالوضوء به يكون مبطلا ولا يصح، بالتالي لا يصح بالتالي الصلاة بهذا الوضوء، يعني الوضوء منه يكون باطلا. نعم. فلا يصح. نعم.
أين هو المكان السكني الذي اختاره الأئمة عليهم السلام لسكناهم الدائم؟
صحيح، لو خلي الأئمة وطبعهم لما استعاضوا عن المدينة المنورة بأي مكان آخر، هي مكانهم، مكان سكناهم، مكان عقاراتهم، مكان أهلهم. هم صرحوا أن مسكننا طيبة، مسكننا مدينة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول لي قائل، إذا كان ذلك كذلك لماذا غادرها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أقول لكم بحق، لو خلي الإمام علي عليه السلام وطبعه لما غادر المدينة فقط، بدليل أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يغادر المدينة المنورة كمكان سكن. نعم، يطلع ينبع، يستخرج منها مياه، يبيع أراضي بينبع فيشتري بهم عبيدا فيعتقهم، هذه لا تعد خروجا، هاي عمل فيه آجر كان أمير المؤمنين يقوم به لما فيه مصلحة شخصه المبارك ولما فيه مصلحة المسلمين عام. لكن لم يسجل لنا التاريخ أنه بعد وفاة رسول الله 25 سنة من حكم الخليفة الأول والثاني والثالث لم يغادر علي المدينة، وما حدا بيقدر يمنع الإمام علي من مغادرة المدينة، ما حدا بيقدر يمنعه من مغادرة المدينة. ولو كان هناك قرار بحق بعض المسلمين لم يكن ليسير أو ليسري بحق علي، لأنه بيعرفوا من هو علي. ومرة من المرات قال له أحدهم، أنت أحق بالنفي من أبي ذر، قال رم ذلك إن استطاع، فضل فرجي، فتراجع، وهذا ما ينقله له. خرج أمير المؤمنين لأنه صار في فتن، ولا يغيبن عن بال أحد أنه كرجل بايعه المسلمون وهو من قبل منصوص عليه من قبل الله عز وجل، تكليفه أن يقف في وجه الفتنة التي تشق عصا المسلم. فكان خروجه إلى الكوفة ومنها إلى البصرة لما حدث من مأساة يوم الجمل، ثم كان تعسكره بالكوفة لأنها الأقرب إلى المارق معاوية ومن معه ممن قسطوا وقاموا بوجه الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب، فكان لابد أن يكون معسكره في الكوفة. لماذا عندما خلي الإمام الحسن وطبعه عاد إلى المدينة؟ الإمام الحسين لم يخرج من المدينة إلا بما بيناه بعد أن ضاقت أمامه السبل. الإمام الرضا لم يخرج من المدينة إلا عندما أشخصه غصبا المأمون العباسي، ولا إن لم تخرج لأضربن عنقك. الإمام موسى بن جعفر كان في المدينة، أخرج منها غصبا ليزج به في سجون بغداد. العسكريين سلام الله عليهم، الإمام الجواد لم يكن ليخرج من المدينة باختياره، وإنما أسكن بغداد غصبا بتزويجه من أم الفضل من جهة، وبإبقائه تحت عين السلطة من جهة ثانية، ولم يعمر صلوات الله وسلامه عليه لأكثر من 24 عام. العسكريين أشخصا من المدينة إشخاصا، وفي رواياتنا أن الإمام سلام الله عليه الحجة المنتظر بعد أن يستتب له الأمر يسكن قليلا في الكوفة، لكن بعد أن يستتب له الأمر تكون سكناه في طيبة في المدينة المنورة.
نتابع مع أسئلة المشاهدين سماحة الشيخ، وإلى سؤال آخر، هل أن بدلات التحويلات للأموال من المصارف يعني هي من أقسام الربا؟
مرة بكون خارج لبنان أو داخل لبنان أو خارج، بدي أبعث فلوس من هنا إلى العراق، بروح على البنك بقول تفضلوا حولوا لي هل ألف دينار للأستاذ أحمد وهو موجود في العراق. بيقولوا شيخنا اسمح لنا بألف وخمسة وعشرين دينار. بسألهم لما الخمسة وعشرين دينار؟ يقول بدل تحويل. هذا ليس ربا، هذا من حقه أن يأخذ أجرة لإيصال المال سواء بنك أو شركة مصرفية. من حقه. ومرة بتروح لتقبض أنت حوالي بيقولوا لك واصلك ألف دينار بدنا نعطيك 990 لأنه قلنا 10% عمولة. هذا ليس ربا، هذا أجرة نقل، أجرة تسليم، أجرة أمانة في التسليم، لأنه الطرق الأأمن، لا أقصد الأمانة بمعنى أنه إذا جاء بها بالقوافل سيسطع عليها، لا مولانا، الأمانة الآن أصبحت تستبطن أمرا آخر. عندما أحول لك من خلال المصارف فأنا أحول علنا، لا أقوم بتبييض أموال، وأبتعد تماما عن أي شبهة دولية يمكن أن تطرأ عليه. هذه العوامل حقها مصاري، فإذا ليس تحويل الأموال وأخذ الأجرة على تحويل الأموال من أقسام الربا حتى نقول يجب الامتناع عن دفعه أو لا يجوز أخذه إطلاق. أنا الآن إذا بتحملني بتقول لي شيخنا أنت رايح نازل على لبنان من العراق أو من أمريكا، بقول لك إيه، بتسمح توصل لي هاو لأخوي؟ إيه، بقول لك إيه، بس أنا بدي أجرة عليه، ما بوصل، ما بوصل. لي الحرية، فيك تلزمني بأن أوصل لأخيك مبلغا من المال أتحمل مسؤوليته وضامن أنا لا لا، اجعل لي جعلا، هذا ليس ربا،
حق
حق، اسمح لي أنا أجرتي حتى وصلهم وأنا ضامن لهم، أجرتي 1% 2% أعطيني أجرتي، هذا ليس ربا أبدا. نعم،
فاصل ونعود.
إيش هو الشيخ؟
قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لا تحب عقيلة. قال: إي والله، إني أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. نعود لنلقاكم بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا مشاهدينا الكرام إن شئتم.
أنا عيوني شابح المجدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب، أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدا الغبرة نعيل حميل حميل، فدا الغبرة نعيل حميل حميل.
أرحب بكم مشاهدينا مجددا من منبر الدين والحياة لهذه الليلة. سماحة الشيخ، لماذا استعفى الإمام علي عليه السلام من قبول الخلافة بعد وفاة الخليفة الثالث بعدما تزاحم الناس إلى بيعته، ثم عاد فرضية بعد ذلك؟
الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عقيدتنا أنه كان يعلم ما سيجري بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون بعد كذا، سيكون بعد، ولم يكن أمير المؤمنين وحده. الآن الأمة كلها مجمعة على أن حذيفة ابن اليمان كان عنده علم المنايا وعلم البلايا، وكان أخبر الناس بالمنافقين بإخبار من رسول الله، وكان عنده علم غيب أطلع الله رسوله عليه ورسوله أطلع من يشاء، بل أكثر من هذا، في علم غيب علمه المسلمون جميعا، أبدا مش بس المسلمون، كل الناس أطلع الله على الناس غيبا. تقول لي وين؟ بقول لك ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شو هذا؟ أوليس غيبا؟ أطلع الله عليه الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. القرآن كان يتلى ووصل إلى مسامع نصارى نجران، ووصل إلى مسامع مشركي العرب وغيرهم، وفيه غيب، غلبت الروم في أدنى الأرض. فما حدا يتشدق ويقول لا يعلم الغيب إلا الله. نعم، كل الغيب لا يعلمه إلا الله، ويعلم بعض الغيب من ارتضى الله من رسول أو غير رسول أن يطلعه، وقد كرس الله الإطلاع على الغيب بسورة تتلى إلى يوم القيامة، وغيرها من الآيات كثير تتحدث عن غيبية. ولذا من صفات المؤمن شو؟ يؤمنون بالغيب. طيب الغيب اللي يؤمنون به مو مفروض يطلعوا على بعضه حتى يؤمنون به؟ وإلا يوم القيامة أليس علم غيب توعدنا الله به وأوعدنا به؟ أمير المؤمنين كان يعلم ما سيكون. يا علي لتقاتلن بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. رفض، قال يا جماعة أنا لكم وزير خير مني أمير. هون بده يقول، سيقول قائل، طيب إذا كنتم يا شيعة تزعمون أن الإمام علي بن أبي طالب هو معين من قبل الله، كيف ينزع قميصا ألبسه الله إياه؟ روح، ولا يعجلن أحدكم، إن القميص الذي ألبسه الله لعلي عليه السلام مشروط بشروط أن لا تسفك لأجله الدماء. يعني ما تقاتل يا علي لتكون خليفة، لا، سالم ما سلم، وتختار الأمة تقحم نفسها بسوء الاختيار، تتحمل مسؤوليتها، تكليفة مثل تكليف النبي صلى الله عليه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت معين من السماء لما فيه مصلحة الأمة، لما الأمة ما بدها مصلحتها في أمان الله، إنما عليك البلاغ. تكليفك يا علي لن يكون أوسع من تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين أراد أن يقيم الحج، ولا هو لماذا عين من قبل السماء ليقيم الحج؟ قال يا قوم أنا سأحملكم على المحج البيضاء، بعدين قادمون على ضباب، ومن بعد الضباب غيم أسود، ومن بعد الغيم الأسود ستمطر السماء دما عبيطا. انتفتف. اثنان، أنا سأحملكم على المحجة البيضاء، ما في عندي فلان أحسن من فلان، فلان بيأخذ دينار مثله بيأخذ دينار. قال يا أمير المؤمنين، سهل ابن حنيف، عثمان ابن حنيف، يا أمير المؤمنين عبدي أمس أعتقته. إيه؟ قال إلك ثلاث دنانير وإله ثلاث دنانير. لما نبين لهم للأمة ما هو عليه وأصروا عليه نهض بالآمر سلام الله عليه، أقيمت الحجة. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. نعم. أما لا أقيم عليكم الحجة، ومن بعدين تقولوا لي والله لو علمنا أنك ستكون كذلك لما بايعناك أبدا. بعد أن بين، ولذا دغري مباشرة الأمة علمت حكمة علي بن أبي طالب. أول من بايع علي من؟ طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله أول من خرج على الإمام من؟ طلحة والزبير، هما أول من بايع. بايعوا على شروط، هما الأصروا، قال أنا لكم وزير خير مني أمير، ما زال من الأساس تركتموني، فضلوا اختاروا أنا بساعدكم. قالوا لا إلا علي. قال أنا قادمين على فتن صم صياخيد أنت يا أمير المؤمنين. قال أنا أحملكم على المحجة البيضاء، تقسيم أدوار وتفاضل بالعطاء ما بقى عندي. قالوا أنت يا أمير المؤمنين. وقيمت عليهم الحجة، نهض عليه السلام. شفت، لو لم يفعل ذلك لقيل له من قبل طلحة والزبير أنك لم، لا لا لا، لو عرفنين أنك ستغير عما فعله أبو بكر وعمر وعثمان لما بايعنا. كانت الحجة بأيديهم. هو قال مبدأ عمر في العطاء أنا لا أعتمده، أنا أعتمد مبدأ رسول الله، التساوي في العطاء وليس التفاضل. مبدأ الخليفة الثالث عثمان في تقريب الأقرباء وتوليتهم المناصب حتى ولو كانوا غير أكفاء أنا ما عندي منها. بين لهم الإمام كل شيء، فانثالوا عليه كعرف الضبع من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنات، فزوا من فوق الإمامين سلام الله عليهم. هاي رواية، ورواية تاني وطئ الحسنان يعني أنه دعسوا على أطراف الإمام علي حتى أخذوه بالبيعة. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخر، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. بين الإمام حجته.
نعم.
لذا استعفى، استعفى ليقيم الحجة، وليس لأن الله ألبسه قميصا فأراد هو نزعه، لا، أراد لحجة الله من خلاله أن تكون بالغة. نعم.
مع متابع آخر للبرنامج يسألكم سماحة الشيخ، يعني ما هي الحدود التي يجوز للأب والأم ضرب الولد؟
نعم. هل يجوز للأب والأم ضرب الولد؟ لا يجوز للأب والأم ضرب الولد إلا في حالات استثنائية،
مثلا
لتأديبه، لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والضرب يجب أن لا يكون ضربا مبرحا،
عليه كفارة.
فلو طبعا فلو ضرب أب أو أم ولد فأوجب الضرب احمرارا فيه كفارة، فأوجب الضرب زرقاقا فيه كفارة، فلو شج وجه ولده فيه كفارة، وكل شيء له كفارة حتى أرش الخدش. يجب أن يكون الضرب بقدر، ليس مبرحا ولا يترك أثرا وما شكل ذلك من ما حدده الشرع الشرعي. بتقول لي متى أضرب ولدي؟ في مقام تأديبه، لو أساء الأدب، لو خرج عن المسلك العام، لو ترك واجبا. لذا رسول الله صحيح مو مكلفين، لكن بين أنه يجوز ضرب الولد لعشر سنين إذا ترك الصلاة. بس كيف الضرب؟ تعذيب؟ لا، ضرب غير مبرح. والآن بالستينات قامت موجة في اليابان تمنع الضرب، فاعتمد من قبل الحكومة اليابانية واستمر إلى أواسط الثمانينات. بعد دراسة معمقة تبين أن الضرب في المدارس لا بد منه، لكن اعتمدوا فيه أن لا يكون مبرحا وعادوا فأجازوا ذلك في مدارسه. الضرب ليس سيئا بالمطلق وليس حسنا بالمطلق، وإنما تقدر الأمور بقدرها ضمن حدود، ضمن حدود. لا يجوز الضرب المبرح، كما لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون الضرب تشفيا أو مشاكل. نعم.
لو سمحت لي سمحت الشيخ، يعني من السؤال سؤال،
فضل.
حدود ضرب الزوج للزوجة أيضا.
اشتبه، فتنا بموضوع آخر. قد يقول قائل أي إسلام هذا هو الذي يبيح للزوج ضرب زوجته؟ يا أخي يبيح الإسلام مش بس للزوج ضرب زوجته، ما أباح للمسلم أن يضرب مسلما، متى؟ كل ذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن خفتم منهن نشوزا، شو هو النشوز؟ الناشز من الأرض هو المرتفع، فإذا خرجت المرأة عن ما هو اعتيادي نشزت، صار في خوف على تفكك أسرة، صار في خوف على فساد في المجتمع، بدأ بالتدريج فعظوهن. طيب ما بتقبل موعظة وأنت رجل كثير الكلام ولا أحب كلامك، واهجروهن في المضاجع، بعد في حالة من البعد الجسماني الذي يجعلها مستفردة عاطفيا عسى أن تعود إلى، واضربوهن اضربوهن. يقول ابن عباس كأن يكون في يده السواك فيلقيه عليها، إنه تماديت كثيرا. ولا يجوز الضرب المبرح، أو كما يتصور الإنسان أن زوجته ملكه وهي سلعة لديه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، أبدا،
يا إنسان كما هو.
طيب بتجي أنت بتسأل سؤال من باب تأديب الولد، كيف أجاز للأبي والأم الضرب في حال الخوف من نشوز الولد وخروجه؟ أيضا أجاز. طيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو استلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الضرب من قبل أخ مسلم لأخيه المسلم، جاز أو لا؟ نعم جاز. طيب الحدود ما هي؟ عندما يعزر الإنسان بثلاثين صوت بأربعين صوت بخمس أصوات، يجلد مئة جلدة للزل، شو هذا؟ ضرب، هو ضرب تأديبي. ليش نحن بننظر لمسألة أنه يضرب زوجته؟ لخي لا، الضرب اعتمد وسيلة رادعة في الإسلام في أكثر من مجال. ليش عم تركز لي على مجال دون آخر؟ لأنك أكثر يعني تمسكا بحقوق الإنسان مني، ما عم بين لك أنه في نشوز وفي حالة من الخوف بالتفكك الأسري، وفي عظاب الأول وهجر في المضجع، ثم يلجأ إلى مأوى ولا وا فعظوهن وهجر في ترتيب للوصول إلى المرتب الأخير، كالأمر بالمعروف باللسان بالقلب باللسان وإلا باليد، كل جاي في سياق واحد وليس تظلما. هلأ بتقول لي هل يجوز لامرأة أن تضرب الرجل؟ بقول إذا لم يترتب عليه مفسد. مثلا 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 لو كنا في دولة مبسوطة فيها يد الحاكم الشرعي، وجينا نقيم حد على شخص بذنبه 20 جلدة، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطبق الحد إذا أمرها الحاكم؟ نعم يجوز، فتقيم حدا على الرجل، خير إن شاء الله. فهذه من الموارد التي يجوز للمرأة أن تضرب بها الرجل. طيب إذا دافعت المرأة عن نفسها أمام اعتداء صارخ من زوجها وهي ليست ناشزة، هل يجوز لها الدفاع عن نفسها؟ نعم يجوز لها الدفاع.
نعم. السؤال الأخير سمحت الشيخ، يعني عند يمنع الأب من تزويج ابنته، هل يجوز لها أن تتزوج دون إذنه؟
للأب ولاية على ابنته البكر، فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بموافقته، لا يجوز، ويكون العقد باطلا على الأظهر عند المولى السيد السيستاني إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، ويكون باطلا على الأحوط وجوبا عنده إن كانت مستقلة في شؤون حياتها. طيب بدي صور الأمر بشكل عكسي. إذا كان الأب يعضل ابنته، جاءه من يرضى، من هو راض عن الله يرضى عنه والمؤمنون بخلقه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في بعض الأحيان الأب يعضل ابنته، يعني يمنعها من التزويج تعنتا، إيه بس مش حضرتها اللي بتحدد العضل، تحدده النظرة العرفية العامة. ساعتئذ جاز له أن ترفع، جاز لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، يجوز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي أنه أبي يعضله وهذا عم يجيني عريس واثنين وثلاثة ولا يوافق، فيرسل الحاكم الشرعي خلفه فيأمره بتزويجها، وإلا زوجها الحاكم الشرعي غصبا عنه. وهذه ليست من مختصات الحاكم الشرعي، هذه من الأمور الحسبية التي يمكن لعدول المؤمنين التصدي لها في هذا الأمر. نعم، بعد تحقق العضل، مش الآن اللي تسمعني تقول إيه أبي يعضلني. لا يا عزيزتي، أبوك لا يعضلك، أبوك يرى المصلحة. نعم، في نوع من الآباء متعنتين جدا، ما بيعجبه، ويكون يغار في عنده مرض، لا يرضى لابنته أن يكون لها زوجا، هذا يعضلها. نعم، والمجتمع يمكن له أن يحاسبها.
الشكر لكم سماحة الشيخ.
الشكر لله أولا وآخر.
العفو. السلام على ثقة الحسين وسفيره، السلام على من حمل الرسالة بروحه وحفظ العهد بدمه، السلام على من أقسم بأن لا يقتل إلا حرة، السلام على مسلم بن عقيل بن أبي طالب يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. انتهى وقت حلقتنا مشاهدينا الكرام، وقبل الختام نذكركم بالموقع الإلكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. أما من فاته البث المباشر يمكنه المتابعة في الإعادة عند الساعة 10 من صباحة كل خميس، هو الموعد. نلقاكم بعون الله في الأسبوع المقبل برفق سماحة الشيخ القادم محمد كنعان بنفس الزمان والمكان. حتى ذلك اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.